سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني من أجزاء الوضوء بعد أن تحدثنا عن غسل الوجه، اليوم سنتحدث عن غسل اليدين. فإنه يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. غسل اليدين من واجبات الوضوء باتفاق المسلمين بالإجماع وبنص الكتاب والروايات المتواترة، فإن غسل اليدين مما لا إشكال فيه. وإنما هل يبدأ من المرفقين إلى الأصابع أم من الأصابع إلى المرفقين، مما يعبر عنه عندنا بالنكس؟ هل يجوز النكس بأن يغسل من أصابعه إلى مرفقه أو أنه لا؟ هل أن الحالة الطبيعية من المرفق بداية الغسل أم من الأصابع؟ عند الإمامية اتفاق بأن المرفق مبدأ الغسل، وإن كان بعضهم يجوز النكس. قد يقال بأن الآية الشريفة تدلل على أن الغسل من الأصابع إلى المرافق، لأن نص الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فكأن الآية تدلل على أن الغسل إلى المرافق، فمنتهى الغسل حينئذ المرافق، فيكون على هذا تدلل أن البداية الأصابع والانتهاء إلى المرافق. ولكن نسأل هذا السؤال، وهو سؤال نحوي لغوي، أن إلى في الآية هل هي غاية إلى الغسل أو إلى المغسول؟ سؤال. قبل أن واحد يفكر أن ظاهر الآية ما هو، إذن اسأل هذا السؤال: هل أن إلى غاية للغسل أو غاية إلى المغسول؟ كيف يعني؟ يعني يجب الغسل إلى المرافق، فيكون إلى هذه شنو؟ إلى الغسل، أو أيديكم المغسولة حدها إلى المرافق. متعلق الغسل الأيدي، اغسلوا أيديكم، ولكن اليدين إلى المرافق هي المغسولة، فيكون الغاية غاية للمغسول لا للغسل. الإمامية قالوا أنه غاية للمغسول كما هو واضح، فإن إيلا جاءت بعد المتعلق وهو الأيدي، أيديكم إلى المرافق، فبالتالي يكون إيلا دي تحديد للمغسول. تحديد المغسول ما يبين فيه وين نبدأ أولا أصلا، ما هو الأول في البداية، ما نقدر نقول أن الآية تدلل على أن غاية الغسل المرافق يعني نبدأ من الأصابع وننتهي إلى المرافق. لو كان إلى الغسل ممكن أن يقام، ولكن علماء الشيعة، علماء العربية، علماء النحو، بل معظم، شوف لاحظوا هذه، بل معظم علماء السنة قالوا بأن إلى هنا إلى غاية المغسول وليست غاية الغسل. طيب وش اللي حداهم عجل يقولون بأن الغسل من المرافق؟ قول عندنا دليل خاص، هم يقولون عندنا دليل خاص، مو لأجل أن إلى هنا جت في الآية غاية للغسل. نعم بعضهم قال ذلك، ولكن الأغلبية قالوا بأن إلى هنا غاية المغسول، إذن اليد حدودها مثل ما حددنا في الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن ما دارت عليه الإبهام والوسطى لتحديد المغسول لا لكيفية الغسل. إذن هذا الدوران في الوجه للمغسول، هنا أيضا التحديد بالغاية شنو؟ للمغسول، لأن اليد تطلق على الكف وتطلق على الكف والساعد، وتطلق على الكف والساعد والعضد، وتطلق على ما يشمل من الأصابع إلى الكتف، كل هذه يد. ولأجل الإبهام في إطلاق اليد حددت الآية أن اليد المطلوب غسلها ما بين الأصابع إلى المرافق، إذن اليدين محددة بالمرافق، أما من وين يبدأ الغسل؟ هل هو من الأصابع أو هو من المرافق؟ والعجيب أن بعض رواياتنا قالت أن إلى بمعنى من أصلا، سبحان الله، لأعظم بعد أن إلى هنا معناها من، معناها يعني مؤولة من، وإن لم يقل كلمة معناها ولكن مؤولة بمن، حيث أن عندنا إحنا الشيعة نمنع التحريف بالقرآن بهذا المعنى، وقلنا أن إلى وردت في القرآن المتواتر، فبالتالي لو وردت رواية تقول بأن بدل إلى من، هذا من باب التأويل لا من باب التحريف، وهي الأصل مثلا من واو ونزعت ووضع مكانها إلى. والروايات الأخرى المفيدة في أن البداية كلها من المرافق، وأكو تسالم عندنا وحكاية إجماعات منقولة، إذن لا شك ولا ريب أن البداية من المرافق يصح. نعم هل يجوز النكس أو لا يجوز النكس؟ دي مسألة ثانيا هل يصح الغسل بداية من الأصابع إلى المرافق؟ قال بعض علمائنا بالجواز جواز النكس، وقال آخرون بأنه لا يجوز النكس. إذن يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ما يزيد على ذلك لا يجب غسله إلا من باب إحراز مثلا دخول اليد من الأصابع إلى المرفق، نحتاج إلى غسل قليل ما بعد المرفق حتى يتم الغسل اليد الكاملة. ولهذا عبر بعد ذلك ويجب الابتداء بالمرفقين، خلافا لبعض من جوز النكس، وخلافا لمن قال من السنة بأن الغسل لليد يتم من الأصابع، بل هذا النحو من الغسل على خلاف طبيعة. يعني انت عندما تسدل يدك وتغسل هذا هو طبيعة الغسل يكون من المرفق، اما لما تخليها لازم ترفعها الى الاعلى على خلاف الطبيعة فتبدأ بالغسل من الاعلى من اليد من الاصابع الى المرفق، فتجعل الاعلى حينئذ انت بعكس وضعية اليد حتى يتم الغسل من الأصابع إلى المرفق. إذن يجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا، يعني مو لازم الدقة ملي ملي سانتي سانتي، لا، ما يتعارف عليه في الغسل يكفي بحيث من يرى يغسل من فوق إلى تحت من المرفق إلى الأصابع. نعم.
أيضا الغسل من الطريقة هذه صعوبة، يعني واحد في دمار.
نعم.
يغسل ما يملك السهولة يعني.
يعني يمكن لأجل التعود هم عندهم يعني عادي ما فيها صعوبة أصلا. هذا على التعود، هم يتعودون الغسل من الأصابع عندهم طريقة دي سهلة، ديك طريقة المرفق يمكن يقول لك بسبب عدم التعود من صغره إلى كبره. لو تقول لواحد شيبة ممن يغسل من الأعلى، على فكرة مو كلهم يقولون بأن الغسل من الأصابع، لا، هناك قسم منهم يقولون بأن الغسل من الأصابع، فإذا تعود الإنسان من طفولته إلى شيبة تتال لو تقول له روح اغسل من المرفق يصعب عليه لعدم هذا. طيب المقطوع يده ماذا يفعل؟ إذا كانت مقطوعة كفه يغسل الحد الموجود من المرفق إلى نهاية اليد، يعني ما بقي من هذا الحد يجب تغسيله. طيب لو قطعت من فوق المرفق ما بقي إلا العضد، هل يجب غسل شيء؟ يقول لا، ما يجب بعد غسل شيء لأن المغسول مقطوع، ولهذا لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. طيب لو كان له ذراعان على خلاف الخلقة والذراعان كلاهما نابتان دون المرفق، اثنين هم نابتين من المرفق، شي سوي في هذا الحال؟ وجب غسلهما جميعا. وكذا اللحم الزائد، الإصبع الزائدة، كف زائدة، كل ذلك يجب غسله. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق يجب غسل اللي دون المرفق، أما الثانية النابتة من العضد لا يجب غسلها، وإن كان الأحوط استحبابا غسلها أيضا. نعم الشيخ الوحيد يقول بل وجوبا، يعني هذه اليد النابتة لابد من غسلها أيضا كما تغسل تلك الأصلية. سيد الخوي يقول لا، الأصلية هي التي تغسل والثانية لا يجب غسلها، وإن كان الأحوط استحبابا الغسل. ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية ما يدري وين الأصلية حتى يغسلها، عند سيد خويا يقول يغسلهما جميعا بعد، وفي حالة المسح يمسح بهما أيضا على الأحوط وجوبا، كما أنه يمسح، لأنه ما يدري يمكن هذه الزائدة تعتبر زائدة ما يدري بها، هي الأصلية اللي يمسح بها لولا يخاف أنه ما مسح بالأصلية، فبالتالي يمسح بها ثم ينشف ويمسح بالثانية. ما هو المرفق؟ المرفق ما هو اللي يحد به الوضوء؟ خب هذا واضح، المرفق عبارة عن هو شنو؟ هو مجمع العظمين، عظم العضد وعظم الساعد، هذا المجمع هو عبارة عن المرفق. هل يجب غسله؟ مع أن الآية عبرت بإلى المرافق، يعني أن المغسول اليد إلى المرافق، والغاية ما تدخل في المغيّة. لما يقول واحد مثلا امشي إلى الجدار، خب خلاص غايته نهاية الجدار، الجدار داخل في الممشى مو داخل في الممشى، أو قال مثلا اذهب إلى بيت فلان، بيت فلان يدخل بعد؟ لا، هذا الغاية. هو إذن الغاية ما تدخل في شنو؟ في المغية. إذن لماذا يجب غسل المرفق؟ لإما الدليل الخاص أو من باب المقدمة العلمية، لأنه بغسله يعلم أن اليد قد غسلت جميعا، وبدون غسله قد يشك في تمامية هذا الغسل. إذن هي مقدمة، غسل المرفق عبارة عن مقدمة إحرازية أو لوجود الدليل الخاص في البين. إذن ليس من جهة الآية، ليست من أن الآية قالت إلى المرافق يعني يجب غسل المرافق، لا بالعكس، الآية لا تدلل على هذا، لأنه جعلت المغسول غايته المرفق، والغاية لا تدخل في المغية، ولكن من باب المقدمة كما قيل، أو من باب مثلا دليل خاص، من باب الاشتغال وأمثال ذلك، فإنه قيل بلزوم غسل المرفق مع اليد أيضا. المسألة 77، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ من على الأحوط وجوبا. هناك في حد الوجه فصلنا بين الشعر الغليظ والشعر غير الغليظ، النابت في حد الوجه وغير النابت، والمتدلي في حد الوجه، هناك فصلنا البارحة. أما اليد يجب غسل البشرة مع الشعر، جميع اليد، سواء كان هذا الشعر كثيف أو هذا الشعر خفيف ما يفرق الحال، فإنه يجب غسل هذا الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ. يمكن أن يقول قائل مثلا أن الشعر الغليظ عنده يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لو قال قائل هكذا أن الشعر يمنع من وصول الماء إلى البشرة، في هذه الحالة قد يقال بلزوم تخفيف الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة. إذن يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة. المسألة اللي بعد، إذا دخلت شوكة في اليد هل يجب إخراجها حتى يغسل ما تحتها، وإذا لم يمكن يتيمم، أو أنه لا يجب إخراجها؟ نقول بأنه إذا دخلت الشوكة وكان ما تحت الشوكة عد من الظاهر وقد غطت عليه الشوكة، كما إذا مثلا دخلت نصف الشوكة والنصف الآخر لاصق تماما على الجلد يمنع من وصول الماء، في هذه الحالة شنو؟ يجب إخراجها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، لأن ما تحتها يعد من الخارج من الظاهر، فبالتالي يجب غسله. أما إذا دخلت الشوكة وما بين لها أثر إلا ذاك وشكلها داخل والداخل بعد، فلا يجب إخراجها وغسل ما تحتها. إذن إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوب من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها. اللي بعدها الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته. دول اللي يشتغلوا في البني، اللي يشتغلوا في الزراعة، اللي يشتغلوا في الحرف اليدوية، عادة ما تكون أيديهم متشققة وما بين الشقوق يكون فيه ألوان من ألوان الوسخ، وكأن الوسخ أصبح جزء من أجزاء اليد. في هذه الحالة ما نكلفهم بلزوم إزاله. أما إذا كان الوسخ مما يمكن إزالته ومعدود بأنه جرم حاجز عن وصول الماء، في هذه الحالة يجب. يعني مثلا لو كان في اليد قريز حق سيارة وهذا يزول يجب إزالته، لو كان في صبغ أثناء العمل صبغ هذا يجب إزالته، لكن لما يصير واحد يزاول عمل ثم بين الشقوق أصبحت وسخ، ولكن مهما غسل هذا ما يروح لأنه أصبح من أجزاء اليد. فيقول السيد إذا كان معدود جزء من البشرة لا يجب إزالته، إذا كان معدود أجنبي عن البشرة تجب إزالته. بعد مسألة وبعدين أسئلتكم. ما هو المتعارف بين العوام؟ بعض العوام يغسل يد من المرفق ويوصل إلى الزند وما يتم تغسيل اليد، أو يغسل اليد ويترك الأصابع. إذا كان هذا الشخص يغسل إلى الزند بسبب العجلة، كثير احنا شفنا قدامنا يغسلوا يوصلوا بس الى الزند وخلاص ما يتم غسل الكفين باعتبار كأنه غسلها من قبل، يعني كأنه لما غسلها بالماء بعد ما احتاج مرة ثانية يغسلها، هذا خطأ. لابد من غسل اليد من المرفق الى رؤوس الأصابع كلها لابد ان تغسل، ولا يبقى حتى مقدار إبرة. إذن ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه؟ هذا باطل، بل لابد من تغسيل اليد بكاملها من المرفق إلى رؤوس الأصابع. بعد هل يجوز طريقة غير الترتيب بأن يرمس العضو أو لا؟ وبقية المسائل عندنا إن شاء الله في ليلة الغد. تفضل المساء.
بعض الناس يعني يغسل الكف بس يغسل ظاهر الكف ما يغسل باطن الكف،
يعني نفس الشيء. يجب غسل ظاهر الكف وباطن الكف، فلا يقتصر على الظاهر فقط، بل كما يغسل ظاهر كفه يغسل باطن كفه أيضا. نعم.
في بعض
نوع
الصبغ اللي هذا يسموه صبغ البلوغ، هذا إذا وقع عليها الماء يطلع إلا تحك الجلد معه.
نعم.
فإزالته يعني.
إذا كان يمكن إزالته تقول بحك الجلد يقبل. إيه
بحك الجلد معه ما يطلع إلا تحك الجلد معه.
طيب إذا ما في ضرر يجب إزالته. إذا ما في ضرر من إزالته يجب إزالته ولو بالحك القوي. أما إذا كان لا في ضرر موجود فحينئذ يلزمك التيمم. تشقق في الجلد يصير داخل التشققات مما يتعذر إزالته، فصار هو حينئذ من أجزاء اليد فلا يجب إزالته في هذه الحالة. المحبس، المحبس ويجب إيصال الماء تحت المحبس، سواء أنت لابسه وقت الوضوء، أنت لابسه وقت التغسيل، أنت لابسه أو أنت نازع، ما يفرق الحال، أهم شيء تتيقن بوصول الماء إلى ما تحته ولو بشنو، بتغيير اتجاهاته. اي حرك الخاتم لاجل وصول الماء، فلا بد من احراز وصول الماء تحته. اذا نسي ما حرك الخاتم، لكن اذا شك ان الماء قد وصل اليه او لا، ما يجوز الوضوء هذا. مو مهم أنه لو كان خاتم وسيع شوية، يعني بحيث لو يصب بالماء يوصل قطعا تحت الخاتم فما يحتاج حتى التحريك، لكن إذا كان ضيق بحيث أنه هذا الخاتم ضاغط على الإصبع، هذا لابد من تحريكه وغسل ما تحته. فإذا ما غسل لا أقل أنه يشك في وصول الماء تحته، فإذا كان شك في وصول الماء يجب عليه تبديل الوضوء. الساعة كذلك نفس الشيء كما في الخاتم، الساعة ويراعي فيها من الأعلى إلى الأسفل، مثلا لما يريد يغسل يغسل أول من المرفق وهو نازل، لما يوصل للساعة أيضا يحركها يغسل ما تحت ثم يوصل إلى الخاتم ويغسله نفس الشيء. نعم نعم. لا لا يجب عليك تنبيها، لا يجب عليك. لو رأيت شخص يتوضأ خطأ أنت ما يجب عليك أن تنبه، كوجوب ما يجب، لأنه قد يكون غافل، قد يكون جاهل، قد يكون معذور، قد لا يكون، فأنت لا يجب عليك أن تنبه. نعم قد يكون الأفضل أو يستحب أو شيء ممكن من باب المعروف. أي لا يجب الوجوب، لا يجب، لكنه قد يستحب من باب الأمر المعروف. نعم أكو بعد مسألة لو انتهى الوقت؟ آخر مسألة غير مسألتين أو تفضل. نعم أولا رفع اليد بهالطريقة ما يجوز، يعني بحيث أن إيدك كفك ثابتة وتحرك اليد المغسولة كذا، يعني بحيث اليد الغاسلة ثابتة والمغسولة هي اللي تحركها، هكذا يصير مو غاسل، لأنه في هذه الحالة ما يتحقق غسلها باليد، لابد أن تنكسها أو تخليها ثابتة وتحرك اليد في تغسيلها. صح؟ لابد من التحقق وإحراز أن الماء واصل إلى جميع اليد بالمتعارف. نعم الأوساخ في الأظافر إن شاء الله ما قلناها، فيها مسألة هي قلناها لو ما قلناها ما قلنا، إن شاء الله في ليلة الغد إليها مسألة خاصة بها. شاء الله. لو حرك اليدين في أثناء يعني الغاسل والمغسول تحرك، لكن أن الحركة للغاسل هي غالبة على حركة المغسول، فحينئذ يصدق على أن الغاسل هي التي تحركت فلا بأس. أما إذا يعني مو مطلوب أن جمود كامل مثلا بحيث أنها ما تتحرك أصلا اليد، لا، بما يصدق عليه أن اليد هي التي تغسل، وهذا كافي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.